وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التعليق على ما أفاده الشيخ العراقي في رد النائين وفي التوجيه الذي هو ذكره، لكن من باب الاختصار راح أمرا مر الكرام، لأن الموضوع دقيق يستحق أن نمر عليه أكثر من مرة حتى نضبطه. قلنا هناك إشكال أثاره الشيخ الأعظم في الرسائل، بس أشار الإشكال في أمان الله عافئ. إشكال قدس سره، قال إن قصة الرواية الناقلة لقصة سمرة عللت الأمر بالقطع، قطع النخلة بلا ضرر، والحال على أن الضرر ليس في وجود النخلة بل في دخول سمرة بلا إذن. ثم قال افرض خفي علينا ربط التعليل بالمعلل وما عرفنا، هذا لا يضر بالتمسك بقاعدة لا ضرر في الموارد الفقهية. أشكل عليه بما تقدم أنه لعله إذا ما عرفنا الارتباط لعله أكو فرد معنى آخر مقصود به يحصل الارتباط يتغير على أساس معنى لا ضرر. الشيخ النائيني قلنا تقدم في الميدان، عيفنا الآن من الشيخ العراقي لأن العركة كلها الآن بين من وبين من؟ النائيني والعراقي. الشيخ الأعظم بمنأى عن هذا النزاع. الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة قال قطع النخلة كان بالولاية، بولاية النبي العامة وليس بلا ضرر. جيد، إذن لا ضرر لأي شيء ذكره النبي صلى الله عليه وآله. من أي باب ذكره؟ من باب بيان لا يجوز مزاحمة الأنصاري وهو في بيته، مو إلى حق يعيش واحد في بيته من دون مزاحمة، فهذا تعليل إلى أنه لا تجوز مزاحمة الأنصاري ومن حق الأنصاري أن يعيش مكرما في بيته من دون مضايقة. هذا من الذي حكى؟ الشيخ النائيني. جاء الشيخ العراقي أولا ناقش كلام النائيني وبعدين هو برز للميدان وأفاد المطلب خاص به. أما في مقام مناقشة النائيني هكذا قال أنت تقول، أنت قلت يا أيها الشيخ النائيني، أنت قلت أن لا ضرر ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، من باب شنو أنت قلت؟ من باب على أنه لا يجوز التضييق على من؟ على الأنصاري، وأنه حينما تدخل لا يجوز لك أن تدخل مع عدم الإذن، بل لا بد من الاستئذان لأن هذا فيه ضرر على الأنصاري. فطبق النبي لا ضرر لإثبات وجوب الاستئذان وعدم مزاحمة الأنصاري من خلال عدم الاستئذان. أنت هكذا قلت، ونحن نقول، الشيخ العراقي قاعد يحكي، ونحن نقول إذا طبق لا ضرر في صالح الأنصاري سوف يستلزم من ذلك الضرر على سمرة، لأن معناه أنه سمرة سوف لا يصير حرا في دخوله علما إلى نخلته، فاتجنوا من ناحية وسعت عليما على الأنصاري ولكن ضيقت عليما، والحال أن حديث لا ضرر حديث امتناني امتناني. فإذا هذا ليس بصحيح ما تفضلت به. كالصحيح يا بشين شلون؟ والصحيح أن يقال منا شرح هو النائيني العفو الشيخ العراقي في بيان مطلبه المستقل قال يوجد حقان: حق لسمرة في أن يدخل إلى نخلته، الدليل عليه قلنا لو سيرة العقلاء لو المستفاد من مجموع الأدلة أن واحد إذا عد ملك فله الحق في أن يذهب ويجيء إليه، مثل بعض الناس تشوفهم على أنه بيتهم يطلع ويروح ويروح ويجي باليوم، بعضهم فرد مرة مرتين مثل طالب العلم يقعد ببيته ما عنده بعد شغلة ثانية وكتبة وأموره في علمه وتحصيله، بعض الناس تشوفه يطلع ويجي على أي حال. فالمقصود أنه مدرك ثبوت الحق للأنصاري في أن يذهب إلى نخلته سيرة عقلائية، والمستفاد من مجموع الأدلة أن من حق كل إنسان له ملك الذهاب إلى ملكه كلما أراد، هذا مدرك حق السمر. وأما مدرك حق الأنصاري أصل معيشته في البيت من لوازم ملكه للبيت، شو البيت إذا مالك يعني لسك فيه، وأما كونه بلا إيذاء فبقاعدة لا ضرر، فلا ضرر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش راد يسوي الشيخ العراقي؟ لا ضرر أذكرها النبي صلى الله عليه وآله لإثبات أن للأنصار الحق في أن يعيش في بيته، هذا قلنا يعيش في بيته من لوازم الملك، لا من دون مزاحمة، هذا بقاعدة لا ضرر، فلا ضرر ذكرها لا من باب لا يجوز لسامورة أن يدخل، لا لا من دون إذن كما قال الشيخ النائين، بل لإثبات الحق للأنصاري في أن يعيش حياة شنو من دون إيذاء، فلا ضرر هو جاء لإثبات أصل الحق للأنصاري في العيش بلا إيذاء، لا للشنو دفع ضرر سامورة. فإذا هذا اتضح حينئذ نقول بعد ثبوت الحق للطرفين النبي صلى الله عليه وآله قدم حق الأنصار على حق سمرة بأي شيء؟ شلون قدمه؟ من بابل أهم هو بنظره قدمه لأهميته، لأي سبب قدمه لأهميته؟ هذا حصيلة ما ذكره الشيخ العراقي، هذا مرة ثالثة رابعة خامسة كررنا، هسه التكرار زين مو زين ما أدري، مو أنا شفت مدرسين يا أخي متعددين بعضهم ما يكرر بالعجل بسرعة، إيه اصبر يدخل شوية المطلب، خوب يكون نفتام المطلب، أكو بعض المطالب ترى مو بمرة هي شنو، بل بمرة تنفهم فرد مقدار. أنا هذا أبين ليش ويا التلاميذكم إن شاء الله هم راعوهم والتفتوا إليهم، بس تكرار ممل ليصير، هذا هم قضية ينبغي الالتفات إليها. خوب هذا انتهى المطلب، نحن صرنا في صدد التعليق على ما أفاده الشيخ العراقي. أولا ذكرنا على أنه أنت قلت لا ضرر دليل امتناني، قاعدة امتنانية، ناقشنا في مسألة الامتنانية بالبيان المتقدم، ما أريد بعد أكرر لأن هذا ما في حاجة إلى تكرار. القضية الثانية التي ذكرها قدس سره أنه يلزم من تطبيق لا ضرر لإثبات أن الأنصاري له الحق في أن يعيش مع إذن الدخول، لزوم الدخول، عفو لزوم الإذن عند الدخول، ما قلته أيها النائين من أنه يلزم عند الدخول الاستئذان من الأنصار لقاعدة لا ضرر، هذا محل تأمل، لأن هذا وإن لزم منه الامتنان والتوسع عليه من صار هذا على أنصاري، لكن صار تضييق عليه من على سمرة. نحن هنا علقنا وقلنا تضييق ما صار، خلاف منا ما صار على سمرة. سمرة لم يقل له لا تدخل، لا، بس لما انت وتمشي يقول يا الله، هذا تضييق، هذا تضييق، او تنحنح او طقطق ان صح التعليق. تدري شنو طقطق؟ ابحذاء كسموا عندهم القنادر ذاك الوقت، حتى طقطق فيه انحال تايه هو او ما شاكله، ما ادري شايفين انحال تايه ولا. اول كان عندنا نعل تايه من تايرات السيارات، نعل اي كان متداول هذا الشيء، الان راحت بعد نعل اسفنجي وما شاكل ذلك. فالمقصود انه لا يلزم تضييق على سمره، لانه اقصى ما يقال له يا الله قل، انت وتمشي قل يا الله، فهذا مو تضييق عليه. واذا منعك هاي ذكرتها ما تظنه في المحاضره، واذا منعك الانصاري وقال لا تدخل، من حقك ان تدخل، من حقك أن لا، أنه نقول ليس من حقك الدخول، نعم اللازم عليك إذا أردت الدخول أعلم قل يا الله، مو أكثر من هذا بريد من عدك. وإذا منعك لا يرتفع حقك في الدخول. في إذا قلنا هكذا هل يلزم تضييق حينئذ على سمرة وخلاف المنة على سمرة؟ كلا ثم كلا. هذا كله ذكرناه فيما في المحاضرة السابقة. الآن الجديد الذي نريد أن نذكره، قال قدس سره ثالثا: يقع التزاحم بين الحقين، بين حق الأنصار وبين حق سمرة، والنبي قدم حق الأنصار لأهميته، ونحن نقول لا تزاحم، لا تزاحم، كما اتضح من خلال ما ذكرنا. فإن التزاحم يعني عدم إمكان اجتماع الامتثالين في وقت واحد، كما في الصلاة وإزالة النجاسة، ما يمكن واحد يجمع بينهما، يصلي ويزيل إذا كانت النجاسة شنو؟ نجاسة كبيرة، مو نجاسة صغيرون على الآر. وإذا نجاسة صغيرة على الآر أنت تقول الله أكبر وتدير شنو؟ شوية الصاندة هتشي. هذا فعل كثير ما يصير. لا، إذا فرضنا نجاسة كانت كبيرة أو إنقاذ الغريق مثلا، الصلاوية إنقاذ الغريق، ما يمكن اجتماعهما. وهذا بخلافه في موردنا، فإن الاجتماع ممكن، فالأنصاري يعيش بلا تضييق عليه، هذا يمكن اجتماعه مع عدم الضيق على على سمرة، وذلك بأن يدخل مع مقالة يا الله. أين التزاحم والتنافر؟ متزاحم معناه ما يمكن امتثال أحدهما ينافي الآخر، هناك كلاهما يمكن امتثالهما من دون مضايقة وتضييق على هذا وعلى ذاك. فالمورد ليس من موارد التزاحم حتى تقدم حق الأنصار لأهميته، هذا هم الثالثة. ورابعا هذا الأخير، الأخير طبيعي أقول لكم شيء، إذا واحد يتأمل من عندكم وإلى خلوق أو يروح ويجي أو يروح أو يجي أو يفكر في لعله يهتدي إلى مناقشة خامسة سادسة. لأن أكو بعض المطالب قابلة علما لأن تناقش مثل هو هذا المورد. فالمقصود على أنه هذه أنا رابعة أذكرها، لكن أنت مع ذلك فكر لعله تهتدي إلى مناقشات أخرى. المناقشة الرابعة الأخيرة نقول للشيخ العراقي قدس سره، أنت لم تعالج مقالة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال اذهب يا فلان، اذهب يا فلان واقطعها وارمي بها فإنه لا ضرر، فإنه لا ضرر. يعني النبي جعل لا ضرر تعليل لما أي شيء لسابقه، لسابقه، لا لسابقه. وهو ماذا؟ اذهب واقطعها. وهي قضية كنت تعالجها. هنا ننزل درجة الشيخ العراقي، درجة ننزلها، وإن كان درجة احنا نعطي درجة جيدة، هالمطالب الذي أفادها، الدقة الذي أفاد، وإن كنا لا نوافق على أكثرها، لكن دقة ظريفة يستحق درجة عليها. يا أخي أنا أعطي 80 من 100، إيه أعطي، لكن إهنا أنا هذه لم يعالجها. هذا لا 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 لا، هذا كان من المناسب أن يعالجه الشيخ العراقي. بالتالي أنت تواجه هذه المشكلة، لا ضرر ذكرها النبي تعليل للقلع وليس تعليلا علما، لأن يعيش الأنصاري في بيته كما هو قال معيشة من دون مزاحمة، يعني تعليل لعدم المزاحمة ونكتة لعدم المزاحمة. هو ما قال هيجي، لا ما قال هذا الشيء. فإذا على هذا الأساس لابد من أن يتناسب ما أفاده مع تعبير النبي صلى الله عليه وآله، وتعبيره هو شاهد على أن لا ضرر ذكره إلا لوجوب القلع وللأمر بالقلع، وأنه لا بد وأن تقلع، لا أنه ذكره كتعليل للزوم أن يعيش الأنصاري في بيته عيشة غير مزاحمة وفيها تضييق كما قال الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة. هذا كله فيما يرتبط مع الشيخ العراقي. ونعود من جديد ونقول خلاصة ما ذكرناه، هذا التنبيه راح، هذا التنبيه نريد نغلق ملفه. هذا الإشكال، إشكال الذي أثار الشيخ الأعظم، ذكرت عدة أجوبة عليه، وأحد الأجوبة الذي نحن ذكرناه في البداية لا تنسى جواب الشيخ الناهيني، جواب الشيخ العراق، إذن الأجوبة التي ذكرناها. والأحسن ما أجبنا به سابقا، والذي حصيلته شنو كان بس نستذكره، ما أريد بعد أبين. قلنا لابد من التمييز بين فقرة لا ضرر أو لا ضرر. والنائيني والعراقي لم يفصلوا بين الفقرتين. لا ضرر واردة لبيان أن أحكام الشريعة ليس فيها ضرر، وكل حكم شرعي استلزم ثبوته الضرار فهو مرفوع، ولذلك نستفيد من لا ضرر فقرة لا ضرر. الوضوء إذا يضرك، الصلاة من قيام إذا ضرك، كل شيء نقول لا ضرر لا ضرر لا ضرر. الفقيه ذني كلهن يمشيهن بلا ضرر. يعني عنده مستند واحد قاعد بمكانه، أسئلة متعددة جوابها مستنده ولا ضرر. هاي لا ضرر، هاي الفقرة الأولى. والفقرة الثانية لا ضرار. لا ضرار يعني لا يجوز الإضرار بالغير. هاي فقرة ثانية، هذه غير الفقرة الأولية. تلك الفقرة الأولى نفي الحكم الضرري. الفقرة الثانية لا يجوز الإضرار بالغير. أو قلنا هذه الفقرة لا يجوز الإضرار بالغير لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. مدلول المطابقي لا يجوز الإضرار بالغير، هو الذي يسبق إلى ذهننا. مدلول الالتزامي المهم هذا، ما تشريع الوسائل الوقائية من الإضرار، الوقائية التي تقينا من إضرار الغير. لأن أكو بعض الناس ما يفيدهم يا أخي، ما يفيدهم الكلام الطيب، فيحتاج مثل سمورة حشي ما يفيد وياه. فشرع النبي بالدلالة الالتزامية القلق، هذه وسيلة وقائية، وحتى تقي الأنصارية من الضرر، وبذلك يحصل حينئذ تلاؤم والإشكالات ترتفع ولا مشكلة في البين. طبيعي مع بيان تقدم، بعد أنا ما أفصل فقط ماذا، إشارة إلى ما تقدم. هذا كله فيما يرتبط بالتنبيه المذكور. التنبيه رقم ايش قد السؤال الآن احنا راح ندخل به؟ الثالث. الثالث صحيح. هل قاعدة لا ضرر قاعدة مستقلة؟ ها؟ هل قاعدة هذا شلون؟ هل قاعدة لا ضرر قاعدة مستقلة أو لا؟ وسبب طرح هذا التنبيه هو الشيخ العراقي. ما شاء الله، شنو صار الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه؟ إيش حضرتني فرد سالفة لتلطيف الأجواء، بس مو تحجوها انتو، هاي بيناتنا. أنا سامع من والدي قدس الله روحه الشريفة ابن سيد أبو الحق شقايتي، كان الشيخ العراقي يقولون شقايق عالم وشقايتي. سيد أبو الحسن ابن قتل في الصحن الشريف ما بين الصلاتين، صار تشيع له، يمشي والدي الله يرحمه يقول كان يمشي الشيخ العراقي ويا سيد أبو الحسن احتراما له خلف الجنازة. فرد مرة الشيخ العراقي قام يبسبس، يبسبس ما تدري شنو، يا لا في أذن بأثناء التشيع قاعد يمشون. وإحنا كان ذاك الزمن أنا الذي أدركته، التشيع الذي يريد يصير عظيم منين؟ من جامع البهبهاني. جامع البهبهاني الآن موجود، أو جامع الإمام المهدي يعبرون عنه، وهذا هاي خارج البلد، فلينقل أقدامه من خارج البلد ويجيبون الجنازة العلماء والهذا من هناك سوق الشبير، أو يعزل سوق الشبير ويطببون الجنازة. بس الشاهد يقول بسبس في أذني السيد أبو الحسن، السيد أبو الحسن شوية تبسم. سئل بعد ذلك السيد أبو الحسن إيش قال لك الشيخ العراقي؟ قال شوف حظك شلون، ابنك ينكتل بالصحن. هاي كبيرة، لو كان ابني، لو كان ابني في المرافق أجل لكم الله كان إلى آخره. هاي هم ما تحظوظ يصدق، هو سيد الشيخ العراقي حظ ما أكو عدة بذلك، عالم كبير وتلامي. وين سيد أبو الحسن؟ من قول سيد أبو الحسن فتعظمه إلى آخره. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه هذا التنبيه هو عقد لأجله. قال إن قاعدة لا ضرر ليست قاعدة مستقلة، بل هي عنوان منتزع من قواعد، فالأساس هي قواعد أخرى موجودة، لكن في الواجهة يجعل، في الواجهة يجعل قاعدة لا ضرر، لكن من حيث الروح المستندات ليست لا ضرر، مستندات هي أمور أخرى. ومن أين عرفت هذا أيها الشيخ العراقي؟ هل أنت داخل في قلوب الأعلام؟ الجواب يقول لأن النتيجة التي يستنتجونها من قاعدة لا ضرر تارة تكون أعم من مفادي قاعدة لا ضرر، وأخرى تكون أخص وليس دائما مساوية لمقدار لا ضرر. هذا الاختلاف يدل على أن هناك مدرك ورائي وراء لا ضرر، مدرك آخر، ولا ضرر يجعل في الواجهة. ومثل لذلك قبل ما يجيب شواهد، وهذا مثل لذلك لتوضيح الفكرة بقاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، صحيحة عبد الله ابن سنا. قاعدة الحل بعد ما قال هذه قاعدة الحل في الحقيقة ليست هي الأساس، هناك أمور أخرى منشأ الحل، إما الاستصحاب أو إما الاستصحاب أو أنه يفترض إصالة الصحة أو اليد. فمنشأ الحل إما وجود استصحاب أو وجود يد أو إصالة الصحة، ذن المناشئ الأساسية في مورد قاعدة الحل، لكن جعلت في الواجهة قاعدة الحل، وإلا الأساس هو المدرك هو اليد. احنا نقول هذا حلال اخذه اشتريه من عنده، انا اشتري اريد ان اشتري من عنده باذنجان، هو منو قال هذا مالته؟ اشتري منه بيت، منو قال البيت مالته؟ احنا شنو نقول؟ قاعدة الحل كل شيء لك. هي في الواقع شنو قاعدة اليد؟ المنشأ قاعدة اليد او استصحاب، استصحاب ملكيته لهذه الدار، سابقا هو كان مالك، الان نشوف نستصحب الملكية، أو إصالة الصحة في فعل المسلم. فالمنشأ ذلك لا قاعدة الحل. كذلك الأمر بالنسبة إلى لا ضرر. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.